بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار عن نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم دوما بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا دوما على طاعته وأن يوفقنا إلى كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسعدني أن أرحب بكم وبضيفنا في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، ويسعدني ويشرفني أيضا أن أرحب باسمكم بضيفنا في هذه الحلقة وهو علم من أعلام هذه الأمة المباركة، فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين بموريتانيا. فضيلة الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ورحب بك.
مرحبا بكم،
حياك الله الشيخ. وكما عودناكم أيها الإخوة والأخوات أن ننتقل لكم ثلة من علماء هذه الأمة ومشايخ الفضلاء، وأن نتشاور معهم في المواضيع التي نطرحها والتي تمس واقعنا والتي هي نبراسا ومنهجا لنا نسير به إلى الله سبحانه وتعالى، ونسير به لنرفع مجد هذه الأمة وعزها التليد وماضيها القويم. موضوعنا اليوم حول مقومات الشخصية الإسلامية المعاصرة. الشخصية الإسلامية أيها الأخوة والأخوات هي قوام الوجود التاريخي للأمة الإسلامية، تتجسد فيها قيمتها وقيمها الروحية والاجتماعية وغاياتها ومثلها وثقافتها، وكذلك إنجازاتها الحضارية. فهي بطاقة الحضارية التي تعرف بها في التاريخ، ومن أبرز مقومات الشخصية الإسلامية قيمها الروحية العالية واللغة العربية الراقية ونسقها الفكري الممتد عبر التاريخ. فالشخصية الإسلامية كانت أساس حضارتها، وبها بلغت رسالتها الروحية وقامت على أكتافها الحضارة الإنسانية والثقافة والعلم وغيرها، وحملت هذه الأمة هذه المسؤولية بكل كفاءة وسمو فكري وأخلاقي في صورة فريدة لا تملك أمة غيرها مثلها، لا في التنوع ولا في التأثير التاريخي. وكما أن هنالك تطابق بين الحضارة كإبداع إنساني وبين الشخصية كمجسدة لها ومعبرة لها، فالحديث عن أمة هو حديث عن ثقافتها واشتملت عليه مقومات، وهذا يعني الصلة بين الحضارة الإسلامية والشخصية الإسلامية، والاعتزاز بتلك الشخصية ولا يتعارض مع التحديث الذي يعني ضرورة المعاصرة والانفتاح على آفاق جديدة، كما لا يعني أبدا الاستبعاد والانحلال والتنكر، إذ أن هذا الموضوع من التحديث المبني على الاستبعاد والإحلال يضل عن الهدف المنشود، فهو يوظف التبعية المطلقة واختفاء الشخصية الأولى لتذوب في شخصية حضارية أخرى لا تمت لها بصلة. وعليه فإن التحديث يعني تأكيد الهوية الإسلامية أولا وتحصين مقوماتها، مصحوبا بالتفاعل الإيجابي وصاحب الرؤية المنفتح على الثقافات المعاصرة، مع التعامل الندي المالك لكل الخيارات معتمدا على قدرته على الإبداع والمواكبة، وليس الناقل السلبي والمتابع المنقاد. والموضوع هذا يكتسي أهمية أيها الأخوة من حيويته القصوى وحاجة الفرد والأمة على حد سواء إليه. فما معنى الشخصية الإسلامية وما أهمية المعاصرة كما مكون من مكوناتها، ثم من المقومات التي تحتاجها وهي تخوض غمار هذا المسار؟ هذه الأسئلة والمحاور نطرحها على ضيفنا فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو حول مقومات الشخصية الإسلامية، فحياه الله معنا مرة أخرى وحياكم الله. فضيلة الشيخ، بداية وبادئ بدء، دائما نبدأ حلقاتنا ببيان أهمية الموضوع الذي نتحدث فيه، وأين تتجلى أهمية هذا الموضوع ومقومات الشخصية الإسلامية المعاصرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا سدى، وإنما هيأنا لتحمل أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وهي الاستخلاف في الأرض والقيام بالحق لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان موضوع الحديث في شخصية المسلم أو الشخصية الإسلامية موضوعا مهما يعرف الإنسان بدوره في هذه الحياة وبمسؤوليته، ويعطيه جرعة إيمانية تقويها على القيام بهذه المسؤولية، ويدله أيضا على المفاتيح التي يمكن أن يرتقي بها في درجات الكمال الممكن. وكذلك فإن الحديث في هذه الشخصية يرفع همم القاصرين ويعلق آمالهم بالأمر المهم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فمن لا يعرف شخصية المسلم ولا يعرف ماذا يريده الله منا عندما أرسل إلينا هذا الرسول وأنزل إلينا هذا الكتاب وشرفنا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، لا يمكن أن يعرف دوره في هذه الحياة ولا مسؤوليته فيها، فيعيش ضائعا لا يتحمل مسؤولية ولا يقوم بواجب. وهذا الضياع شرف الله الجنس البشرية عنه، فقد أكرم أبانا آدم فخلقه بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض. وهذه الأمة الإسلامية شرفها الله من بين الأمم بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس، وتربية الله سبحانه وتعالى للشخص فيها تربية متميزة، فالبشرية خاضت كثيرا من التجارب، والأمم التي سبقت كانت في أطوار لم تبلغ فيها البشرية نضج شخصيتها، فلذلك كانت الشخصية الإسلامية هي قمة الشخصية الإنسانية، لأن البشرية ما بلغت قمة تجاربها ولا خاضت كل مراحلها إلا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك إذانا بانتهاء تطور البشرية، فهذا آخر ما يمكن أن تتطور إليه البشرية، وهذا أرقى ما يمكن أن تصل إليه. ولذلك كان كل الأديان السابقة إعدادا لهذا الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكان ناسخا لكل الأديان الأخرى، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فشخصية المسلم إذن هي الشخصية المثالية للإنسانية كلها، وهي الشخصية التي يريدها الله من ذرية آدم، فهي المثال الذي يريد الله أن تكون عليه البشرية. فلذلك كان هذا الموضوع مهما للناس كلهم، فهو مهم للكبار حتى يقيسوا عليه ما وصلوا إليه وحتى يقوموا فيه مسيرتهم وهديهم، وهو مثال للصغار لأنه يرفع هممهم ويدلهم على الطريق المحمود المرضية عند الله.
أحسن الله الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة، وجعلك مباركا حيثما كنت وأينما كنت شيخ محمد، وأنت من الناس الذين نعتز بهم ونحبهم الله كثيرا. أيوة والله لجهودك العظيمة،
الله يبارك فيك،
ولعل دوركم أيضا له في هذا الجانب. طبعا الأخوة لقف الآن قليلا، فاصل قصير ثم نعود لكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونعود إلى شوقنا ولحديث الشيخ حول تلك الشخصية الإسلامية المعاصرة التي ينبغي أن تكون. ابقوا معنا.
بعد يوم يتزايد عدد الناس في قطر اللي تختار تشارك فودافون، واحنا ملتزمين تجاه المجتمع وبنبني حدائق يلعبون فيها عيالنا. حسابات فريدم الجديدة راح تكون من ضمنها دقائق مجانية، خصومات، مرونة واختيار. الأعمال تتجه نحو الاستفادة من عالم فودافون للأعمال. في قطر احنا اللي نقود التطور في عالم الجوال مع فودافون لتحويل الأموال، وشبكتنا الحين على أتم الاستعداد لتعبر بقطر للمستقبل. المستقبل يبدو مشرقا مع فودافون.
نعود لكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، ومع أيضا ضيفنا فضيلة الشيخ الحسن محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. فحياك الله مرة أخرى فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
أكرمك الله.
نحن نريد أن نرحب بك في كل دقائق ومعدودة وفي كل ثواني حقيقية.
هذا من كرمكم وكرم قطر
المعروف. بارك الله فيك، نفع الله بك. طيب فضل الشيخ، يعني نعود لموضوعنا المهم حقيقة فيما يتعلق أيضا بالمفاهيم التي تطلق الآن، ولعل البعض يعرف هذه المفاهيم لكن باب أيضا التأكيد عليها، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مفهوم المقومات ماذا نقصد بالمقومات؟ الشخصية الإسلامية، ماذا نقصد بالشخصية الإسلامية في هذا الواقع؟ هناك من يقول الشخصية الليبرالية، الشخصية اليهودية، فنبي الشخصية الإسلامية، ما هي أيضا تلك الشخصية الإسلامية؟ ثم الأمر الآخر وهو ما يحمله عنوان هذه الحلقة، المعاصرة، مقومات الشخصية الإسلامية المعاصرة. فأرجو التوضيح.
بارك الله فيك. بالنسبة للمقومات، مقومات كل شيء هي ما يقوم به، أي أركانه التي يقوم بها، سواء كانت هذه الأركان مادية أو معنوية. والشخصية هي ما ينتسب إلى شخص الإنسان ذاته، فما يتصل بذات الإنسان وما يميزه عن غيره هو الذي يسمى بشخصية. ومعنى المعاصرة أي التي تعيش واقعها وما فتح الله فيه من الخيرات وتستفيد من هذا الواقع، فلا ترفضه ولا ينقص أداؤها فيه ولا تكون محجوبة عن الانتفاع به أيضا. فلا بد إذن من جمع هذه الأمور الثلاثة. أولا لا بد أن نعرف الشخصية المطلوبة. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ثلاثة عناصر، هي الروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والجسم الذي هو من تراب، والعقل الذي به شرف الإنسان على سائر الحيوانات. وخاطب الله هذه العناصر الثلاثة بالدين، فالإيمان هو خطاب الله للعقل، والإسلام هو خطاب الله للبدن، والإحسان هو خطاب الله للروح. ولا يمكن أن تستقيم هذه الشخصية إلا بتوازن، فلذلك ما كان متعلقا بالبدن وما كان متعلقا بخلقته سبق الإنسان، فقد خلق الله الإنسان في شخصية بدنه عبر مراحل يمر بها لتركبن طبقا عن طبق. وهذه المراحل ذكر الله منها تسعا في سورة المؤمنون، فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلذلك لا بد أن يكون للجنس البشري شخصية نموذجية مثل الحل لأي امتحان. إذا وضعت الأسئلة تضع حلا نموذجيا، من وافقه بالكلية أخذ درجة كاملة، ومن نقص دون ذلك نقص مستواه بحسب ما ينقص من هذا الحل. فكذلك الشخصية الإسلامية هي النموذج الذي جعله الله أسوة للبشرية. فبعد أن خاضت البشرية كل تجاربها ومرت بكل مراحلها ووصلت إلى نضجها، بعث الله إليها أفضل الرسل، الإنسان الكامل، جاء مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه، جاء ممكنا له في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى فتح له مشارق الأرض ومغاربها وجعل مفاتيح كنوز الأرض في يديه، وجعله صلى الله عليه وسلم إماما للبشرية كلها. فلا يمكن أن يعدل أحد عن نهجه فيهتدي إلى منهج الله جل جلاله. وهذه الشخصية أمر الله فيها بالاقتداء بهذا الرسول الكريم، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلذلك لا بد أن ندرك هذه المقومات التي على أساسها يتم لنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نبرز شخصية المسلم المعاصر الذي يمثل مقصد الشارع ويحقق الاتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب فضل الشيخ، يعني نعود طبعا قبل أن نتكلم في مراحل تكوين الشخصية، بيئة تكوين الشخصية، وأنتم تقومون على مركز تكوين علماء وهو أكيد يكون شخصيات مرموقة في العالم الإسلامي الكبير الواسع المميز في هذا الجانب. قبل أن نبدأ في هذا المحور اسمح لي أخذ مجموعة من الاتصالات التي بدأت تنهمل علينا ثم نعود لفضل الشيخ. طيب إن شاء الله. معنا الأخ أبو علي من القابون. أبو علي تفضل، حياك الله. با علي تفضل يا با علي. با علي من القابون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ أنتم بخير.
حياك الله. الله.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك الجنة. تفضل أبو علي.
نعم. السؤال أولا. السؤال.
نعم تفضل.
تفضل سؤالك.
أسمعوني.
أسمعك. تفضل تفضل سؤالك.
نعم. الدعاء هذا بين الخطبتين الجمعة هذا.
أعد مرة أخرى.
نعم. الدعاء بين الخطبتين الجمعة هناك على البعد، خاصة نحن في موريتانيا. الخطبة الأولى والخطبة الثانية بينهما الناس يرفعون أيديهم للدعاء. هل هذا في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بارك الله فيك.
جيد. السؤال الثاني.
نعم. وأنا طالب منكم. نحن في جابون هنا البلد غير مسلمين، لكن هناك البعض يدخلون في الإسلام في كل يوم. هناك الجدد يدخلون في الإسلام، ونحن طالبون للزهور هنا في الجابون. يا إخواننا في الله،
أبشر بإذن الله إن شاء الله حي القيوم. والرسالة وصلت أخوي با علي فيما يتعلق بدخول إخواننا في الإسلام في الجابون، هذا شيء يفرح صدر حقيقة، وستصل هذه الرسالة إلى كل الغيورين وأرباب العمل الخيري وكذلك الساسة المسلمين فيما يتعلق بالوصول إلى المحافظة على جناب هذا الدين المبارك ممن أراد أن يدخل فيه بنفسه. شكرا أخوي با علي من الجابون. محمد الدوح، محمد تفضل. تفضل أبو جاسم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي العالم الجليل الشيخ محمد الحسن الددو.
الله يحييك.
وحقيقة وحكما نحن مشتاقين له جدا، الجالية الموريتانية مشتاقة جدا له، وحاولنا مرارا وتكرارا أن نلتقي به هنا في الدوحة وفي موريتانيا، ولكن لا نعرف، الأمور صعبة يعني جدا. نريد من الشيخ أن يتيح لنا فرصة للجالية الموريتانية تريد أن تلتقي به، فهي تحبه جدا في الله، تريد أن تلتقي به في السفارة وفي أي بيت من بيوتنا
إن شاء الله. بإذن الله.
هذا من ناحية. ناحية الثانية سؤالي هو الشخصية المسلمة اليوم هي حقيقة وحكم المهتزة، ما هو النموذج الرائع الإسلامي الذي يمكن أن نقتدي به اليوم، مثل شخصية عمر بن الخطاب أو الشخصيات الكبيرة في تاريخنا الإسلامي الكبير؟
نعم.
ونرجو من الله للشيخ طول العمر، وأطلب منه الدعاء دعاء الصالح، وأرجو منه أيضا أن لا يخيب أمل أهل الدوحة هنا، الجالية هنا تريد
إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا
محمد فاضل ولا بدمة.
بارك الله فيك. حياك الله. حياك الله. معنا الأخ تيسير من السعودية. تيسير تفضل. أحييك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا.
والله إني حبيت أكلمكم إني أحبكم بالله.
حبك الله لحد الأجل.
وأحب الشيخ بالله بالله لو عنده حبة راسه.
الله يجزيك الجنة.
ودنا نشوفه في السعودية بس.
إن شاء الله إن شاء الله أبشر.
ناخذ من علمه ومن تفسيره ونحبه بالله والله العظيم.
بارك الله فيك.
ونحبك أنت بعد يا أخي بالله.
جزاك الله خير. أحبك الله لحد الأجل فيه أختي سير.
وادعوا لي بالثبات بس.
أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الطاعة في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك.
آمين. بس هذا اللي ياك.
تسلمك تسير. حياك الله غالي. بارك الله.
طيب
نعود لشيخنا الكريم. شيخ، مراحل تكوين الشخصية، هل الشخصية الإسلامية أو الشخصية المتكاملة في هذا الجانب تأتي مباشرة أم هي مكتسبة، أم عندما يولد الشخص في بيئة معينة تأتي الشخصية، أم تحتاج إلى مقومات تقوم في هذا الجانب؟
بالنسبة لهذه المقومات لا يمكن أن تنال إلا بالتربية، فلذلك لا بد من أربع مراحل هي مراحل تكوين هذه الشخصية. المرحلة الأولى مرحلة التعلم ما أمر الله به، والمرحلة الثانية مرحلة العمل بما تعلمه الإنسان، والمرحلة الثالثة مرحلة الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، والمرحلة الرابعة مرحلة الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. وهذه المراحل الأربعة تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فإن الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولا يتم للإنسان الإيمان إلا بعلم، لأنه لا يمكن أن يعرف الله ولا أن يؤمن بما يجب الإيمان به من ألوهية الله ومن ربوبيته ومن أسمائه وصفاته ومما يجب في حق رسوله وملائكته الكرام إلا عن علم، ولا علم بذلك إلا عن طريق الوحي. ثم بعد ذلك قال: وعملوا الصالحات، وهذا العمل، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا جمع شهادتي أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص فيه لله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي المتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالحق، وهذه هي الدعوة، وتواصوا بالصبر، هذا الصبر على هذا الطريق، وهي أيضا وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا تعليم. ثم قال بعد ذلك: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا يمكن أن تبنى الشخصية إلا بهذه المراحل الأربع. والتربية معناها رفع الإنسان، رفع مستواه من ربى يربو بمعنى ارتفع، فقد قال الله تعالى: اهتزت وربت، وربت أي ارتفعت. وكذلك النماء والزيادة يسمى أيضا ربا، كما قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فربا بمعنى نما وزاد. فالإنسان محتاج إلى هذه التربية، فيمر بمرحلة أولى منها هو غير مشارك في التخطيط ولا مشارك في التنفيذ، وهي مرحلة انتسابه لأبويه وتربيه في أحضانهما. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك ثبت عنه أنه قال: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء، أي فهل ترى في البهائم من جدعاء. وفي رواية: فهل ترى فيها من جدع، أي هل ترى في البهيمة الواحدة عند مولدها من جدع، أي من قطع.
ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهودانه أو يمجسان أو ينصرانه أو يمجسان، لم يذكر يسلمانه أو يسلمانه.
لا، هذه فطرة. إسلام هو الفطرة.
نعم،
إسلام هو الفطرة، كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أي هذا الإسلام هو الفطرة. فإذا الأبوان في نشأة الإنسان مسؤولان عن تربيته وتكوين شخصيته، فإذا رفع من شخصيته ومن قيمته عند نفسه نشأ قادرا على مواصلة خطاه، وإذا كان منهما خلاف ذلك فربياه على خلاف الفطرة وأخرجاه منها، فإن ذلك سيصطبغ به طيلة عمره ويصعب عليه التخلص منه في تكوين شخصيته. المرحلة الثانية يكون الإنسان فيها مشاركا في التنفيذ ولكنه غير مشارك في التخطيط، وهي مرحلة تعلمه في المدارس وما يتلقاه من وسائل الإعلام وما يتلقاه من خلال الشارع والصحبة. فهذه المرحلة أيضا مؤثرة في تكوين شخصية الإنسان، وهو فيها غير مخطط لأنه متلقي مستقبل، هو بمثابة جهاز الاستقبال لا بمثابة جهاز الإرسال، لا يتحكم فيما يستقبله من معلومات وأخلاق وقيم وغيرها. المرحلة الثالثة يكون الإنسان فيها مشاركا في التخطيط وفي التنفيذ معا، وهي مرحلة طلبه الجامعي، فهو الذي يختار التوجه الذي يريده والتخصص الذي يريده، ثم يشارك في التنفيذ. إذا أراد أن ينجح جد واجتهد وكان من أوائل الناجحين، وإذا أراد أن يصب أيضا أهمل وضيع. والمرحلة الأخيرة هي التي هي المرحلة الرابعة، يكون الإنسان فيها منفردا بشأنه، فهو الذي يخطط لنفسه وهو الذي ينفذ. فإذا أصبح الإنسان مسؤولا كالموظف أو مسؤولا في أسرته رب أسرة أو مسؤولا في أي عمل آخر، فهو الذي يخطط لنفسه ما يتعلق بتربيته وعبادته وسلوكه، وهو الذي يرسم تصور الناس عن شخصيته. فإذا كان صادقا عرفه الناس بالصدق، وإذا كان كذابا عرفوه بالكذب، وإذا كان خائنا عرفوه بالخيانة، وإذا كان أمينا عرفوه بالأمانة، وإذا كان صاحب كلمة عرفوه بكلمته، وإذا كان مذقا لا يبالي ما يقول عرفوه بذلك. والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحساني. وقد قال الحكيم: ما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. فالإنسان حينئذ يختار لنفسه سلوك المقام الذي يناسب عنصره ومستواه. وهذه الشخصية لا تتكون إذن إلا بثلاثة أنواع من التربية: تربية البدن وتربية العقل وتربية الروح. أما تربية العقل فهي بزيادة المعلومات، فالإنسان ليس مثل سائر الحيوانات يحتاج إلى علم، ولا بد أن يحرص على الزيادة منه كل يوم. وهذا الذي هو أساس من أسس تكوين الشخصية الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. والله يقول له: علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول له: وقل رب زدني علما. والله سبحانه وتعالى شرف أبانا آدم على الملائكة الكرام بالعلم، ولم يشرفه بقوة الجسم ولا بزيادة العبادة والنسك، بل شرفه بالعلم. قال: وعلم آدم الأسماء كلها. ثم بعد ذلك تربية البدن، وهي بأطره على الحق وتجنبه للمخاطر، وهذه المخاطر منها مخاطر صحية فيها ضرر على الإنسان، وفيها مخاطر أيضا في صرف البدن فيما لا يغني وما لا يفيد. فكثير من الناس يظنون أن هذه الأبدان ملك لهم، فهم يتصرفون فيها كيف شاءوا، ولذلك نجد بعضهم يشم بدنه فيغير لونه، وبعضهم يرسم الصور على جسمه، وبعضهم يجعل جسمه
يغير خلق الله.
نعم يغير خلق الله. ومنهم أيضا من يجعل نفسه وسيلة للإغراء والإثارة فيكون وسيلة من وسائل الشيطان وحبالة من حبائله، فيكون بذلك قد خرج عن شخصيته بالكلية. فلذلك لا بد أن يعتني الإنسان ببدنه وأن يصرفه فيما خلق من أجله. وكل جهاز صنع لأمر ما فقيمته بحسب إتقانه ودقته في أداء ما صنع له. فجهاز تكبير الصوت صنع من أجل تكبير الصوت، فإذا فقدت منه هذه المصلحة لم يشتريه أحد، وإذا كان دقيقا جدا في صفاء وتكبير فإن قيمته ستزداد. وهكذا جهاز الهاتف وغيره من الأجهزة قيمتها بحسب دقتها وما تقدمه من خدمات. فكذلك الإنسان خلق من أجل عبادة الله، فإذا أتقن ذلك إتقانا كبيرا ازدادت شخصيته وعلت قيمته وارتفع مستواه، وإذا كان يؤديه باهتا ضعيفا نقصت شخصيته بحسب ذلك، وإذا فقد منه بالكلية فلا خير فيه. فإذا لا بد من هذا النظر إلى شخصية الإنسان في المجال، في مجال وظيفته. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالتربية الروحية، وهي عنصر مهم جدا من عناصر أساس التربية، أساس الشخصية. فالإنسان إذا لم يعتني بتربية نفسه فإن النفس أمارة بالسوء.
نعم
النفس أمارة بالسوء وتدعوه إلى اتباع الهوى وإلى الرغبات في أمور حرمها الله عليه. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه في قاعدة مهمة هي نصيحة للناس وبيان لأمر مهم من شخصية المسلم وأساس من أسسه، يقول: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمم قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. ويقول الآخر: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ويقول ابن القيم رحمه الله: كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مهجته ما ضر يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فلا بد أن يأطر الإنسان نفسه على الحق أطرا بالأخلاق الشرعية المرضية وبالقيم العالية، ثم بعد ذلك بالورع والتقوى وإحسان العلاقة بالله جل جلاله. فهذه هي تربيته بسلوكه، وهي تشمل جانبين: جانب التخلية عن الأخلاق الذميمة وصفات المنافقين، وجانب التحلية بالصفات الحميدة وصفات أهل الإيمان.
نعم.
صفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. فهذا أساس بنيان الشخصية الإسلامية. ثم بعد ذلك إذا أردت أن ندخل مباشرة مقومات الشخصية.
نعم. نبدأ بأول مقوم حقيقي مقومات الشخصية الإسلامية المعاصرة، ولا شك أن وصفنا لها بالإسلامية، جعلنا هذا الإسلامية إذا لها شخصية معينة في هذا الجانب. هذا يعني أن الإسلام أول مقوماتها في هذا الجانب، ولماذا يكون الإسلام أول مقوماتها في هذا الجانب نريد بيان تفصيلي هذا الأمر.
نعم، بالنسبة للدين أساس يحتاج إليه الإنسان بفطرته وخلقته، ولو ولد مولود في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم حتى شب لا بد أن يبحث عن شيء يعبده، لا يمكن أن يكون بفطرته مستغنيا عن الدين. بفطرته لا بد أن يبحث عن شيء يعبده، إن هدي إلى عبادة الله عبده إلا عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك. ولا يفسد هذه الفطرة إلا التكبر والعناد أو تقليد الآباء والأجداد أو معاندة الإنسان بشيء يعلم أنه غير صحيح. فلذلك تفسد فطرة الإنسان بهذه المفسدات. فلذلك لا بد للإنسان من دين يكون محددا له لإطاره الصحيح وعارفا به لوجه تصرفه. ودين الإسلام هو أول مقوم من مقومات الشخصية، لأن الإنسان خلقه الله ولم يشاوره في أصل خلقته، فقال: في أي صورة ما شاء ركبك، وقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقد آتاه عقلا يدرك به مصالحه الوقتية، وآتاه وحيا يدرك به مصالحه الآنية. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل. ولكون العقل من الداخل كان فيه الغلط والاختلاف، ولكون الوحي من الخارج لم يقبل الغلط والاختلاف، فكلاهما هبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى تقوم سلوك الإنسان وتدله على طريق الحق. فالوحي يدل الإنسان على الطريق المرضي عند الله، ويحفزه لسلوك هذا الطريق بذكر أخبار الماضين، ويحدثه عن واقعه وما هو فيه، ثم يحدثه بما ينتظره في المستقبل من الوعد والوعيد. فلذلك حاجة الإنسان إلى الإسلام أهم من حاجته إلى كل المقومات الأخرى، وهذه الحاجة لو أدركتها البشرية جميعا لدخلت في الإسلام أفواجا، ولما رضيت أي دين آخر. لأن الإنسان إذا أراد الحرية أو أراد المكانة أو أراد التوافق بين الفطرة والعقل، أو أراد أحسن شيء للبدن، أو أراد أسعد سعادة وأشرف مكان، لا يمكن أن يجد ذلك إلا في الإسلام. لأن الله إنما يشرع لعباده ما هو مصلحة لهم، لأنه غني عنهم ولا يمكن أن يبلغوه بضر ولا نفع، فلذلك هم محتاجون إليه وهو غني عنهم. فما شرعه من الأحكام هو لمصلحة بني آدم. فإذا حرم شيئا فمعناه أنه لا مصلحة فيه أبدا في كل ظروف، وإذا أوجب شيئا فمعناه أن مصلحته متمحضة في كل ظروف، وإذا ندب شيئا فمعناه ندب إلى شيء فمعناه أن مصلحته راجحة، وإذا كره شيئا فمعناه أن مضرته راجحة، وإذا ترك شيئا مباحا مستوي الطرفين فمعناه أنه تختلف أحواله باختلاف الأوقات، فيزنه الإنسان بميزان المصلحة بعد أن عرف أنه خارج دائرة المحرمات. ولذلك لا بد أن ينتبه الإنسان في هذا المقوم الذي هو الإسلام إلى أن فيه دائرتين كبيرتين، دائرة الحلال ودائرة الحرام، وهاتان الدائرتان لا بد من احترام حدودهما. فلا بد أن يحترم الإنسان حدود الله، فلا يعتدي على دائرة الحرام ولا يقترب منها بالكلية. وأما دائرة الحلال فالأمر فيها واسع، ما كان منها واجبا لا بد من المبادرة إليه ولا عذر للإنسان في تركه، وما كان منها مسنونا ومندوبا كذلك، وما كان منها مباحا مستوي الطرفين يزينه بالمصلحة الآنية الوقتية، فقد يكون مصلحة راجحة وقد يكون دون ذلك.
إذن هذا مقوم رباني،
هذا المقوم الأول من عند الله جل جلاله
سبحانه وتعالى. طيب يعني هناك كثير من أبناء المسلمين فضل الشيخ، وأنتم قد مررتم على كثير من بقاع الأرض ونشرتم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وصلنا يجعل ميزان حسناتكم. كثير من أبناء المسلمين في العالم العربي أو حتى في العالم الإسلامي تجده يقول أنا مسلم وأنا مسلم وأعتز بشخصيتي كمسلم، لكن في الجانب الآخر لعل هذه الشخصية ذائبة في بعض من أطرافها في الآخر، ليست يعني مستفيدة من ذلك الآخر، إنما هي ذائبة ببعض التصرفات أو بعض الأخلاقيات أو بعض الأمور الأخرى، سواء كان هذا من الثقافة الشرقية أو حتى من الثقافة الغربية في هذا الجانب. ما تعليقكم على الانفصال بين الادعاء والشخصية المسلوبة؟
بالنسبة للواقع أن الإسلام كبير متسع، وأن أهله فيه متفاوتون تفاوتا عظيما، فنادر جدا من يحقق الإسلام 100% في شخصيته وسلوكه.
مثل ما ذكر أخ محمد يعني بين شخصية نموذجية في هذا الجانب.
نعم، نادر جدا من يحقق الإسلام في كل سلوكه وشخصيته، لكن دون ذلك مراحل. والحمد لله نحن الآن في زمان جاءت فيه التوسعة، فقد أخرج الترمذي في السنن عن الجوزجاني عن سعيد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. وهذا لا شك فيه بيان، لأن الإنسان إذا كان في مغريات كثيرة ولم يكن معه من يسدده ومن يعينه فإن الله يخفف عنه في مقابل ذلك، لأن التكليف على قدر التشريف، لأن التشريف على قدر التكليف. فالصحابة الكرام قامت عليهم الحجة بوجودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا بد أن يكونوا في أحسن المستويات وأرقاها وأعلاها، ومن دونهم نقصت الحجة القائمة عليهم بمقابل ذلك. ومن كان في دار الإسلام وعاصمته ومكان انتشاره وبين العلماء العاملين الربانيين الحجة عليه أكبر، ومن كان في أطراف الأرض أو كان أسلم في بلد كأهله كفار أو أغلبهم كفار فالحجة عليه أقل، فيغتفر له ما لا يغتفر لغيره في ما يتعلق بالشخصية ومقوماتها. لكن مع هذا لا بد أن نعلم أن مستويات الناس في الإسلام هي مثل مستوياتهم في الدراسة، فمن الناس من حظه من الإسلام مثل حظ الطالب في الروضة، ومنهم من حظه من الإسلام مثل حظ الطالب في الابتدائية، ومنهم من حظه من الإسلام مثل حظ الطالب في المتوسطة، ومنهم من حظه من الإسلام كحظ الطالب في الثانوية، ومنهم من حظه من الإسلام كحظه في الجامعة، ومنهم من حظه في الإسلام كحظه في الماجستير، ومنهم من حظه في الإسلام كحظه في الدكتوراه، ومنهم من يكون أستاذ كرسي، وكل يتفاوت الناس فيه، هم درجات عند الله، وتفاوتهم بالآخرة أكبر كما قال الله تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وصاحب الهمة العالية والمقام الرفيع هو صاحب
الاستقامة في النهج، فلا يرضى بالدون ولا يرضى بأقل المراحل ولا أقل المراتب، ويسعى دائما لتحسين حاله وتجنب ما هو فيه، فلا يرضى بالانفصام. لا يمكن أن يقول أنا مسلم وهو غير ملتزم بذلك، لأنه يستحي من التناقض، والتناقض عيب وعار. ولذلك قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فيحتاج الإنسان إلى أن يصدق خبره مظهره، أن يكون مظهره مصدقا لخبره، وأن يكون موافقا في باطنه لظاهره. ولا يتم هذا للإنسان إلا بكثير من الجهد والعناء. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فما دام الإنسان يترقى في درجات الكمال، وكل يوم يطلع على بعض أخطائه فيتوب منها ويزيد من الخير، وكلما ازداد نعمة من نعم الله صرفها في مرضات الله وتقرب بها إلى الله، فإنه في تقرب إلى الله. وقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن الله جل جلاله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو ينادي المسيئين منا نداء كريما فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يفتح الأبواب أمامهم ليرجعوا وليتحققوا بهذه الشخصية المرضية عنده. وقد أقام عليهم الحجة وأراهم إمكان حصول ذلك. لا يستطيع أحد أن يقول: نحن عرفنا الإسلام نظريا لكن لم نعرفه تطبيقيا، فهذا الرسول بين أيدينا، قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه سيرته وسنته وشمائله وأخلاقه وما كان عليه، هو الشخصية الإسلامية النموذجية التي هي أسوة وقدوة للجميع.
جميل جدا. طيب فضل الشيخ، يعني قبل أن نأخذ مجموعة من الاتصالات معنا في هذا الجانب، قضية الاعتزاز بهذه الشخصية وهي من مصادر القوة في هذا الجانب، كيف تتحقق في نفس الإنسان وهو يريد أن يعتز بشخصيته وكمال شخصيته وقوة شخصيته في هذا الجانب؟
بالنسبة لمن لا يعرف هذه الشخصية ولا يعرف مقوماتها، لا يمكن أن يعتز بها أصلا، بل يكون انتماؤه لها كانتماء بعض الناس الوطني، وهو تربى في المهجر ولكنه تعلق بوطن أحسن إليه أسلافه فيه، أو وجد فيه ما يبدأ به، كما قال الشاعر: حب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى، أن يصوب سحابها بلاد بها عق الشباب تميمتي، وأول أرض مسجد لي ترابها. أو كما قال أبو عمر بن عبد البر: حبب أوطان الرجال إليهم مآرب، وقد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. فيكون انتماؤه حينئذ انتماء ضعيفا.
جميل.
ولذلك كثيرا ما يجد الإنسان بديلا عن تلك الانتماءات الأخرى، لكن الدين لا يمكن أن يجد بديلا عنه. فلا بد أولا أن يفهم الإنسان هذه الشخصية التي يريد الانتماء إليها، ثم بعد ذلك يعتز بها اعتزازا كبيرا لعلمه أن هذه الشخصية هي أكبر الشخصيات رضا عند الله، وهي المرضية عنده، وهي المثال للإنسان كله. فالإنسان الصغير، الولد الصغير، يريد الاقتداء بالرجال، وإذا رأى عملا يعمله الأقوياء حاول أن يعمل مثله.
صحيح.
وكذلك كل من تعجب به، كل زعيم تعجب به تحاول تقليده. صحيح. والناس على دين ملوكهم، لأن الملوك يتميزون عن الناس، فالناس يحاولون محاكاتهم ويتبعونهم فيما يفعلون. فكذلك ينبغي أن يعتز الإنسان بهذه الشخصية بعد أن يعرفها. جميل. ليعلم أنها إسوة أمامه وقدوة يسير على أثرها.
جميل، نفع الله بك بارك الله فيك. نأخذ مجموعة الصلاة ما نعود لك فضل الشيخ. معنا الأستاذ زيد من السعودية، تفضل حياك الله. تفضل،
ابعد التلفزيون.
نعم، تفضل. السلام ورحمه الله وبركاته، ولو تقصر على التلفاز اللي عندك بارك الله فيك ونفع الله بك.
الله يعافيك الشيخ. شكر الله لك يعني على استضافه الشيخ العلامه محمد الحسن الددو، وانا كنت في ايام الجامعه لما كان الشيخ في الجامعه في السكن، والشيخ كان يمثل فعلا والله قدوه الصادقه والخلق الحسن واللطف مع الطلبه، وكان كانه واحد منا يصلي معنا في السكن وكانه من صغار الطلبه، بينما هو من كبار العلماء حفظه الله ونفع به المسلمين. والشيخ يعني ما شاء الله له ظهور بارز والله الحمد في بعض القنوات، لكن نتمنى أن يكون له أكثر وأكثر لا سيما في مجال الإفتاء ومجال. وأنا أقول يعني أن الشيخ عايض هذه مسألة تتعلق موضوعكم مقومات شخصية المسلمة، وأخص الشخصيات المسلمة العلماء، وشخصيات العلماء من أمكن ما يكون أن تكون متمكنة في كثير من العلوم الإنسانية كالتاريخ وعلم الأنساب وغيرها من العلوم التي هي معاضدة ومعاونة لعلم الشريعة، وهذا ما يتميز به العلماء الشناقطة مثال الشيخ محمد الحسن الددو. فأنا أودي مسألة المقومات أن يكون التركيز على مقومات العالم المسلم، لأنه هو المثال والنموذج والقدوة الذي يبين للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وسلوكه وعلمه قبل أن يكون بكلامه. فأقول للشيخ في مسألة النظر في التاريخ بالنسبة للعالم كمقوم من مقومات شخصية المسلم العالم، أن ينظر في التاريخ حتى يعرف سنن الله الكونية، ويرى سبحان الله آيات الله الشرعية تتحقق في سننه الكونية في التاريخ. اقرأ التاريخ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. يعني دور هذا في العلماء الذين يقتصرون على فقه الحلال والحرام ومعرفة التفسير ومعرفة الحديث فقط، وبينما لا يربطون ذلك بالعلوم الإنسانية كعلم الاجتماع، علم النفس، علم التاريخ، علم الأنساب. لأنه وجد يا شيخ من ناس من أهل العلم من يعني يقول لا يوجد أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم اندثروا، أو أنهم غير معروفة أنسابهم، لأنه لم يطلع على علم النسب ولم يكن له باع في علم النسب. وعدم العلم بالشيء ليس دليلا على العدم. فأودي أن الشيخ يركز على هذه المسألة، يعني نحن لا نقصد أحدا بعينه، نقصد المسألة التي تتعلق بآل النبي صلى الله عليه وسلم ونسبهم ووجودهم، وأنهم يعني من أمكن الناس ومن أبرك الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك على محمد وآل محمد، ومن ذلك البركة في علمهم. وأتمنى لو الشيخ يشير إلى هذا إشارة، لا سيما حديث الوصية بالكتاب والعترة وربطه بمفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة. جزاكم الله
خير. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك الدنيا والآخرة ونفع بك. معنا أيضا الشيخ من ساحل العاج، تفضل. تفضل الشيخ.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حياك الله.
أولا شكرا لكم، شكرا على ورحب بكم، ورحب شيخنا الفاضل محمد الحسن الدوم، ورحب شكرا لكم القدر على اعتناء أم المسلمين، ونطلب من الشيخ الفاضل أن يسلم ولا الفرج من المشاكل اللي تعاني منها البلد هنا.
بس الله يفرج همكم
بإذن الله. شكرا
لكم
بإذن الله. بإذن الله.
ظهر منها وما بطن.
شكرا. الشيخ معنا من سهل عاج، أشكرك. معنا أخونا أحمد السعودية، تفضل أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله.
أولا الواحد والله يسعد قلبه برؤية أمثال هؤلاء العلماء، زين نحسبهم والله حسبهم ممن يعني بذلوا أوقاتهم في بناء شباب الأمة الإسلامية، فجزاك الله خير يا شيخ محمد الحسن على ما تقوم به.
آمين رب
العالمين. لدي نقطتان. أولا يعني قد يتحدث أهل التدريب والدورات عن مصطلح يسمى اكتشاف الذات، فأنا أريد من الشيخ يعني هل لهذا المصطلح تأصيل في النظرة الإسلامية؟ كيف يكتشف المرء ذاته بحيث لا يضيع عمره بين يعني تخصصات شتى، وحتى يبارك له في عمره؟ النقطة الثانية أريد كذلك أن نتحدث عن يعني فئام من الناس في هذا الزمن وهم كثر، جعلوا المزاجية والحرية واتباع الهوى من أعظم مقومات الشخصية لديهم من وجهة نظرهم، وما أحدث هذا من تصرفات السلوكيات مشينة ربما أشار لها الشيخ، فنرجو أيضا أن يسلط الضوء عليها
بإذن الله. شكرا. أخيرا
الشيخ عايض أريد رقمك، وكذلك أريد وسيلة تواصل بشيخنا الفاضل، لأنه عندي تحقيق صحفي يشرفني أن يكون الشيخ يعني ضيفا فيه، لأنه في عدد من كبار مشايخ العالم الإسلامي.
بإذن الله. تجد الرقم، لا تغلق هاتفك أخوي أحمد، رقمك خلى عند الأخ إدريس والأخ يوسف، وإن شاء الله بيتواصلوا معك. أشكرك أخونا أحمد من السعودية. معنا عبد العزيز من عمان، تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
جزاكم الله ألف خير على استضافة الشيخ.
وجزاكم الجنة، حياكم الله.
وشيخ احنا نحبك في الله.
أحبك الله.
وأنا شاهدت لك برنامج واحد في اقرأ، لكن سبحان الله حبيتك من هذاك البرنامج، وكيف من اللي حولك يعني ما شاء الله عليك، فنريد تكثر من هالبرنامج ونحبك في الله.
جزاكم الله خير.
وجزاك الله ألف خير. الله
شكرا. شكرا عبد العزيز من عمان. معنا أبو محمد السعودية، تفضل أبو محمد. أبو محمد. أبو محمد تفضل. أبو محمد من السعودية تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبياك.
سمح هذا الشيخ بارك الله فيك في سؤال سمحت.
تفضل سؤالك.
دخلت في صلاة الظهر مع الإمام وهو في الركعة الثالثة ولكن الإمام نسي وزاد ركعة الخامسة. هل هذه الركعة الزائدة عند الإمام تحسب لي أنا ركعة أم أتي بغيرها؟ وهل أسجد سجود سهو أنا قبل السلام أم ماذا أفعل؟
طيب جدا. شكرا أخوي أبو محمد. معنا الأخت مهام بريطانيا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيه بأن مقومات الهوية أو الشخصية الإسلامية هي الإيمان والعمل ومدخلها هو باب رحمة الله سبحانه وتعالى ومفتاحها هو السنة النبوية والرسول صلى الله عليه وسلم حياة وعملا. ولكن أنا في اعتقادي بأن اليتم هو ليس يتم الأب والأم، اليتم هو تيتيم النفس أي عدم ترويضها، لأن النفس يجب جهادها والمسلم عليه أن يجاهد نفسه أولا وقبل كل شيء ثم ينقل الجهاد إلى الخارج. ومن هنا أسأل فضيلة الشيخ ما هي أولويات هذه الشخصية الإسلامية؟ ما هو سلم الأولويات الذي يجب أن يصعده الإنسان لكي يصل إلى الهدف الجماعي لدينا وهو رضا الله سبحانه وتعالى؟ والسؤال الثاني وعطفا على ما تقدم به الشيخ عائض أن تذوب الشخصية الإسلامية أو أن تتداخل مع معطيات العصر، كيف حمايتها؟ وأخيرا يعني العيب الحقيقي في الشخصية الإسلامية المعاصرة هي ليس فقط النفاق وأن نداهن وأن لا نواجه الأعداء مباشرة بالخطاب، بل أن نجمل لهم كلامهم ونهديهم حتى نتقي شرهم. المشكلة الحقيقية هي شخصنة الإسلام، يعني نحن يجب أن نصعد إلى مبدأ الإسلام ولا نعتمد على الأشخاص في حياتنا، لأن أشخاص عابرون ولكن المبدأ والإسلام دائم وقائم بإذن الله سبحانه وتعالى. وحياكم حياكم الله.
شكرا أختي مهام بريطانيا. معنا الأخ محمد من الدوحة تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أشكر دولة قطر على استضافة العلامة وضيف العلامة محمد الحسن،
بارك الله فيك،
وأشكره هو خصوصا. ونحن الشباب هنا في كلية قطر لعلوم الطيران نشكره جدا،
الله يبارك فيك،
ونحييه ونحيي دولة قطر حكومة وشعبا،
بارك الله،
ونحب أن نلتقي بك يا ضيف العلامة
إن شاء الله
بإذن الله. إن شاء الله
إن شاء الله.
أمر آخر في محمد جزاك الله إن شاء الله. أمر آخر أيضا جزاك الله خير أبو جاسم، وكل يريد أن نتلقي معك هذا الشيخ إذا نبد محمد طايس يرتب لنا شيء معين. جزاك الله خير. معنا أيضا الأخ مصطفى تفضل. يا أخ مصطفى
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عايض.
حياك الله وياك.
أولا شاكرين لك هذه الاستضاءة المباركة لهذا الشيخ.
هذا واجب، بارك الله فيك،
جزاكم الله عنا كل خير إن شاء الله وبارك الله فيك،
جزاك الجنة.
سؤالي للشيخ، الشيخ وهو أحد رواد الصحوة المباركة وعلمائها، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وعمله.
آمين.
نلاحظ نحن في المنتديات الإسلامية وكذا الآن طائفة من الشباب همها أن تتصيد أخطاء المشايخ والدعاة وتضخم هذه المواقف وتضخم مواقف الشيوخ وتفسرها على غير حقيقتها.
نعم نعم. أيوة يا أخي مصطفى.
نريد من الشيخ يعني يتكلم لنا ولو قليلا عن هذا المسلك، هل هو مسلك إسلامي صحيح أن نتابع الإنسان ونتابع مواقفه ونحكم عليه
من خلال
معنوية
من خلال مقاومات الشخصية الإسلامية تقصد يعني؟
نعم.
يعني أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وبيض الله وجهك في الدنيا والآخرة أخي مصطفى. وأشكر جميع الأخوة المتصلين وأرجو أن يعني يعذرني البقية من عدم أخذ الاتصالات، جزاك الله خير يا أبو عبد الله. ونعود للشيخنا الكريم حتى سنجيب عن أسئلة الأخوة إن شاء الله بعد أن نأخذ هذا المحور في هذا الجانب. فالشيخ يعني هناك من الشباب من يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويفصح عن انتمائه الكامل لدينه وهو ركيزة شخصيته, يعني أنها الشخصية الرئيسية فيه, لكنه بين قوسين يتدروش يعني في بعض الجوانب, بحيث تجده فقير من المقومات العلمية وكما ذكرتم فيها في هذا الجانب, أو حتى المقومات المهارية التي ذكرها بعض الأخوة المتصلين وأيضا أكدتم عليه في بعض من ما ذكرتم فيما سبق. لكن يعني أين يكمن عنصر القوة ضمن هذه الشخصية الإسلامية المعاصرة, وما المدى الأبعد لهذا المفهوم مفهوم القوة في هذا الجانب؟ يعني ذكرتم ذلك الشيء, وكثير من الأخوة الآن يتكلم على قضية الدروشة وغيرها من هذا الجانب. قضية القوة بس ركز عليها في كلمتين ثم ننتقل إلى محورنا الآخر, وهو قضية يعني الخوف من الذوبان كما ذكرت الأخت أيضا مها من هذا الجانب.
بالنسبة لمقومات الشخصية الإسلامية الوسطية,
نعم,
والوسطية المقصود بها التوسط بين الإفراط والتفريط, فالتفريط التقصير والذوبان والانحلال والتراجع, هذا الجانب مذموم, وكذلك الإفراط وهو الغلو والتشدد والتجاوز.
جميل.
هذا أيضا مذموم. فكثير من التائبين حملتهم قوتهم وحملهم أيضا حماسهم وعلمهم في بعض الأحيان إلى التجاوز, فوصلوا إلى الإفراط, فلما تابوا ورجعوا أصابتهم أيضا ردة فعل فتراجعوا وظنوا أن القوة محذورة وأنها خارجة عن السياق وأن الأخذ بالأسباب مرغوبا عنه شرعا, وهذا خلاف الواقع تماما, لأنهم بالغوا في الخروج ثم بالغوا في الرجوع. فلذلك لا بد من التوسط ولا بد من التزامه, لأنه المنهج السوي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه, فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أما ما يتعلق بالتعامل مع الواقع أيضا, فلا بد أن ندرك أن لله حكما في كل مسألة, وأن نعم الله سبحانه وتعالى السابقة التي يعيشها أهل هذا العصر لا بد أن تصرف في مرضاته, وأن يأخذ منها المسلمون حظهم. فلا يمكن أن ترضى الأمة الإسلامية أن تكون في ذيل الأمم وفي أدناها من ناحية الصناعة ومن ناحية التقدم التكنولوجي ومن ناحية حتى فهم العصر ونواميس الكون. فهذه أمة هي خير أمة أخرجت للناس, وهي جاءت لقيادة البشرية إلى بر الأمان وإنجائها من المشكلات, فلا يمكن أن تكون عالة على الأمم في طعامها وشرابها ولباسها وصناعتها وكل أمورها. لابد أن تأخذ بمقومات القوة كلها, وأن تهتم بدراسة كل هذه العلوم وكل هذه الظواهر. فنحن خلفاء في الأرض, والله مكننا فيها وآتانا فيها ما لم يؤتي غيرنا, فلذلك لا بد أن نبحث عن هذه النواميس وأن نستغلها كما استغلها الأولون. وأسلافنا هم الذين فتحوا الباب على مصراعيه للتقدم التكنولوجي المعاصر, فكثير من الأمور الكبرى التي كانت سببا للنهضة العلمية المعاصرة ما جاءت إلا من إنتاج عقول إسلامية وشخصيات مسلمة. فكثير من الأعلام الذين كان لهم أثر بارز كابن الهيثم وكابن سينا وغيرهم من الذين اكتشفوا بعض الأمور التي اعتمد عليها العلم الحديث, الطيران, الدورة الدموية في الإنسان, الكروية الأرض, الجاذبية الأرضية, هذه اكتشفها المسلمون قبل أن يكتشفها غيرهم. وحتى سبحان الله الساعة, هارون الرشيد في زمانه هو أول من أهدى ساعة إلى ملك فرنسا وأنها سحرا في البداية لما أتته. فلذلك لا بد من الحفاظ على هذه المكتسبات حيث كانت الأمة الإسلامية والرجوع إلى ذلك.
قبل أن نتكلم على قضية يعني لدى كثير من شباب الصحوة فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة, وبين كذلك أيضا الخوف من الذوبان مع الآخر بشكل أو بآخر في هذا الجانب, وكيف تفككون بين هذين الأمرين حقيقة بحيث تصبح الرؤية واضح للمراد فعلا أن يشارك مع الآخر وعنده ولا يخاف من الذوبان في هذا الجانب لمن أراد أن يكون إيجابيا في
هذا. نعم, هذا هو موضوع الحلقة في الواقع, لأن من ليس له شخصية لا يمكن أن يكون له انتماء, فسيذوب وراء كل ناعق وسيذهب وراء كل من أعجب به. لكن من عرف شخصيته وعرف مقوماتها وعرف مسؤوليته فإنه سيخالط الآخرين, وهو بقوة شخصيته متميز عنهم, وهو يريد أن يواكبهم ويعمل معهم فيما يتفقون عليه, وأن يجرهم أيضا إلى قناعته هو بالتي هي أحسن. فنحن رسل هداية إلى الناس, ونحن مهمتنا إنقاذ البشرية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فلذلك لا بد أن يدرك المسلم أنه رسول هداية وأنه حامل محبة وحامل مشعل لإنقاذ البشرية، فهو حريص عليهم جميعا وساع لهدايتهم جميعا ويحب لهم الخير جميعا ويبذل من أجل ذلك. إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. فهو ساع لهدايتهم ولو أدى ذلك إلى تكاليف كبيرة، لو أنفق ماله، لو أنفق وقته، لو أنفق تعبه من أجل هداية الناس، من أجل استقامتهم، من أجل سلوكهم بطريق الحق، فإنه مع ذلك متميز بما هو عليه. لا يمكن أن يتبع هواه كما ذكر الأخ زيد، مع أني أعرف أن كثيرا ما قاله هو من حسن ظنه وليس له حقيقة، لكن ما ذكره مما
يتواضع
لا لا من هذا الحق، لكن ما ذكره من أن
مقومات العالم الإسلامي،
نعم، من أن المسلم لا بد أن يستشعر مهمته بهذه الحياة وأنه صاحب رسالة وله خط معين لا بد أن يسلكه، وأن يعلم أن الذين يضيعون وراء تلك الأهواء ويتصرفون تلك التصرفات الطائشة هم أضل الناس، لأن الله قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهؤلاء اتبعوا هواهم بغير هدى من الله فضاعوا.
جميل.
وسلوك هذا الطريق شاق وعر صعب
يحتاج إلى الصبر.
نعم، فهذا الطريق هو صراط دنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي، فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. ولذلك ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بلاحب بين سورين، واللاحب الطريق المعبد بين السورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فهذه منيات الطريق تحيط بنا من اليمين والشمال، فالذي عن اليمين هو جانب التشدد والتطرف والزيادة والتفريط، والذي في الشمال هو جانب الميوعة والتساهل والانحلال، وكل الجانبين مذموم والخط السوي بينهما، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فلذلك لا بد من التزام هذا المهيع والمنهج القويم المستقيم الذي قامت عليه الحجة ووافق الفطرة والعقل.
نعم. طيب فضل الشيخ اسمح لي هنا أنا وأنت نحاول نجيب على أسئلة الإخوة الذين بلغوا أكثر من 11، لكن قبل أن نجيب على أسئلة نأخذ مجموعة الذين انتظروا طويلا ثم نعود مرة أخرى إذا سمحت لي بذلك. مع الأخت مريم البحرين، تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أود أن أشكر قناة الفضائية القطرية على هذا البرنامج الطيب الذي يفيد المسلمين. ثانيا أود أن أشكر أيضا المذيع والمخرج والقائمين على البرنامج كله، على هذا المذيع على هذا البرنامج الذي نتابعه يعني. فنتمنى أنكم ما تقطعونه عني يعني، لأن صراحة برنامج وايد مفيد.
بإذن الله. شرفت مريم، صلى الله يبارك فيه.
وبقول حق الشيخ أن أنا أحبك في الله، فأنا من المتابعين لك في القنوات الفضائية الإسلامية. فيا ليت يعني ما تحرمنا من عطائك وعلمك وخيرك للمسلمين جميعا.
الله يبارك فيكم.
وتحية لإخواننا المسلمين في موريتانيا، الله يحفظهم ويحييهم ويخليهم دخل للإسلام والمسلمين إن شاء الله.
آمين. الله يبارك فيك.
سؤالي يا شيخ، طال عمرك، عن بخصوص القرآن والسنة من يعني شخصية المسلم أو المسلمة، فإيش تعطينا رأيك في هذا الموضوع؟ يعني كيف نعلم أولادنا القرآن والسنة، لأن الحين في الفترة هذه الزمنية القرآن والسنة، خاصة السنة يعني، والقرآن والتفسير والفقه يعني، ما في اهتمام كبير حق أطفالنا يعني، خاصة من يعني كيف الرسول يعمل والصحابة رضي الله عنهم، ويعني أشياء وايد كثيرة تلقى المسلم أو المسلمة ما يعرفونها عن دينهم، خاصة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في سيرة الصحابة
صلى الله عليه وسلم.
نعم وشكرا جزاكم الله خير، واشكر ايضا اللي ردوا علي في التليفون جزاكم الله خير.
شكرا جزاكم الله خير اختي مريم، وستجدين يعني سبحان الله من ضمن محاوله وضعناها ايضا تربيه النشء على الشخصيه الاسلاميه ودور الاسره في هذا الجانب، وهو سيكون محاورنا ان شاء الله. الاخ خضر من الدوحه، اخوي خضر تفضل يحييك.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام
جزاك الله خير على استضافه الشيخ،
بارك الله فيك،
الله يكثر من غارك، جزاك الله خير.
امين وياكم الله يخليكم الشيخ.
حقيقه هذا العلامه الكبير وانزاله يحتاجون الى اظهارهم في وسائل الاعلام، خصوصا وسائل الاعلام اليوم المميزه في اشياء كثيره لا ترضي الله تبارك وتعالى ولا هي في الاسلام شيء.
نعم.
وهذا الاعلام ينبغي ان يكون
جميل.
وسيله لتبليغ دين الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك.
جعل الله واياكم من الذين يبلغون رسالات لا يحسنه ولا يحسن احدا الا الله.
امين.
كفى بالله حسيبا. حقيقه هذا البرنامج متعب متعة، جزاكم الله خيرا على إقامته، وخصوصا استضافة ردوا استضافة الشيخ عدة مرات، وخصوصا الشيخ ما عنده من العلم وإظهاره وإظهار شخصيته وإبراعه للناس، وخصوصا الناس اليوم بحاجة إلى شخصية منه تمتع بعلم وافر، وخصوصا على منهج الكتاب والسنة وتبيين حق الله تبارك وتعالى.
نعم.
وطبعا الدعاء اليوم بحاجة إلى تسليط الضوء على ما يجري اليوم في الناس الميوعة وقلة ارتباطهم بإذن الله تبارك وتعالى وقلة تعلمهم له.
نعم.
فالناس
نعم.
اليوم كثير منهم يتعلموا لغة الدنيا أو يتعلم، فالدين أولا رأس كل شيء، ينبغي للمسلم أن يتعلم دينه، ثم بعد ذلك لا بأس أن يتعلم من العلم.
جميل جدا
أخويا.
حقيقة أخوي خضر جزاك الله خير، أنا ما أريد أن أقطعك حقيقة، لكن لأن الوقت بدأ يداهمنا في بعض المحاور والشيخ لازلنا لأننا بنبدأ الحلقة الفعلية مع نفع الله به. اسمح لي أخوي خضر، أيضا معنا الأخ طارق من الدوحة، تفضل أخوي طارق. حياك الله اخي طارق، حياك الله وبياك.
حياكم شيخنا، والله اني احبكم في الله،
ويعني حياك الله، حياك الله،
ارجو ان تصغوا اكثر فاكثر لهذا الشيخ يعني من مثل هذا العالم الجليل
باذن الله ان شاء الله،
وحفظكم الله تعالى
باذن الله ان شاء الله.
عندي بس بعض سؤال وسؤالين فقط.
تفضل خذ راحتك.
وهو السؤال الاول يعني شيخ محمد حفظكم الله، انا تذكر لنا نبذه عن مركز تكون العلماء اللي عندكم في موريتانيا، وثانيا أن تدعو لنا بالنجاح والتوفيق طلاب المعهدين الثانوية في قطر لطلاب الثانوية العامة يعني خاصة والمدارس الباقية عامة، وأن يجعل الله تعالى وإياكم وأن يجعل الله تعالى دعاة وعلماء مثلك وحفظكم الله تعالى.
آمين. بارك الله فيك طارق من الدوحة، والسراني والسر أمرك، والشيخ سيدعو إن شاء الله لكثير من الإخوان من عمان ومن ساحل العاج ومن أيضا الدوحة وغيرها من الذين يطلبون الدعاء، صلى الله يحفظنا وإياهم ويحفظ غيرهم. طيب شيخ نبدأ في الرد على سيد الأخوة حتى نستكمل حوارنا، سمعت بذلك الأخ بعد يتصل على الدعاء بين خطوتين خاصة في يوم الجمعة، ما رأيكم؟
نعم، بالنسبة الوقت صعود الخطيب على المنبر إلى أن ينصرف من الصلاة، ثبت عن عمر بن الخطاب أنه ساعة الجمعة التي لا يرد فيها دعاء، وعلى هذا فلينتهز المسلم الفرصة وليدعو، فوقت السماع للخطبة ليس وقت دعاء، لأن الناس يشتغلون بالسماع والإنصات ولا يقول الإنسان شيئا ولا يحرك حصن ويخاف أن يلغو في وقت الخطبة، لكن بين الخطبتين إذا سكت الإمام فليدعو الإنسان. أما رفع اليدين في وقت الخطبة ففيه خلاف، فقد رفع أحد أمراء بني أمية يديه على المنبر فقام إليه عمارة بن رؤيبة الأسلمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا ورفع إصبعه. والحديث صحيح مسلم وسنن النسائي والترمذي وغيرها. وقد رأى الشافعية أن هذا مكروه للإمام وحده وأن المأمومين لهم الحق في الرفع، ورأى الجمهور أن المأمومين تبع للإمام، فإذا لم يرفع الإمام ولا يرفعه، ومحل هذا في غير الاستسقاء. أما الاستسقاء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيه وجعل ظهورهما إلى السماء. وبين الخطبتين لا حرج في رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فبين أن ذلك سبب لاستجابة الدعاء وهو من أسباب الإجابة. نعم.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع به الدنيا والآخرة. الأخ محمد ذكر قضية شخصية نموذجية وقد ذكرت جزء من ذلك.
شخصية نموذجية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
زيد تكلم عن بعض قضية مسألة مقومات العالم المسلم وأيضا النظر في التاريخ وأهمية نظر التاريخ في
نعم بالنسبة الشخصية. لإحاطة الإنسان بالعلوم متعذر، لكن معرفته لما يحيط به من سنن الله سبحانه وتعالى المسيرة لهذا الكون يجمع له بين الآيات المسطورة والآيات المنظورة. فالآيات المسطورة هي آيات الكتاب، والآيات المنظورة آيات الكون. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والعلماء إنما كانوا أهلا لأن يفهموا كلام الله، لأنهم يفكرون ويعتبرون كما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإنما كانوا أهلا لأن يفهموا عن الله سبحانه وتعالى وأن يتلقوا عنه، لأنهم يعتبرون فيما حولهم ويدركونه. وما ذكره الأخ من أن بعض العلماء يظن أو بعض الناس يظن أن نعم يظن أن الواقع على أن تغير بالكلية، فينكر مثلا وجود آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باقون بقاء الدنيا. ما دامت الدنيا موجودة لا بد أن يبقى فيها آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أكثر الناس، لأنه ما من أحد منذ فرضت الصلاة ليلة المعراج إلا وهو يدعو لهم بالبركة والنماء والزيادة في صلاته.
آل البيت معروفين
يعني جميع الناس يدعون لهم. وقد اصطفاهم الله للبشرية كما ثبت في صحيح مسلم أن الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. وقد ذكر أهل العلم بالتفسير في قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع ذريته ولا تنتهي أبدا. والحمد لله من فضل الله أن الله أيضا وزعه في البلدان، فما من بلد من بلدان العالم اليوم إلا وفيه ناس من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نفع الله فضل الشيخ وأحسن إليك. ولو نحاول أن نوجز في بعض الإجابات اكتشاف الذات ذكر الأخ أحمد في هذا الجانب، وكذلك من جعل هدفه مصطلح شرعي، ومن جعل المزاجية والحرية يعني من أعظم مقومات الشخصية المعاصرة.
نعم، بالنسبة لاكتشاف الذات مطلوب، ومن لم يعرف نفسه لا يمكن أن يعرف ربه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ولذلك قال الله تعالى في ثنائه على الأنبياء: وللأيدي والأبصار. فالإنسان محتاج إلى أن يكتشف ما لديه من نقاط القوة وما لديه من نقاط الضعف، وأن يكتشف ما حوله أيضا من الفرص والمخاطر. ومن لم يفعل ذلك لا يمكن أن يتصرف في هذا الموج الطاغي المتلاطم مما يحيط به. فلذلك لا بد أن يعرف الإنسان نفسه، وأن يهتم باكتشاف ذاته، وأن يعرف مهاراته. فكل ميسر لما خلق له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه فقالت: ما لهذا خلقت؟ فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلمت. فقال: لكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فكل يعمل فيما يسر له، والناس رغباتهم مختلفة وصلاحياتهم مختلفة، كل يصلح لأمر ما. ولو أن الله جمعهم جميعا في صعيد واحد فعرض عليهم فقال: من أي شيء تحب أن ترزقوا؟ لما اختار الناس إلا أحسن الوظائف راتبا وأقلها عملا وأكثرها راحة. لكن الله وزع بينهم الأرزاق ولم يشاورهم على ذلك، فمن الناس من لا يجد رزقه إلا في القمامة. ولولا ذلك لأفنت القمامة الناس وقضت على الحياة الشريفة في الأرض. ومنهم من لا يجد رزقه إلا في أعماق البحار، ومنهم من لا يجد رزقه إلا في قمم الجبال، وكلهم بتوزيع الله وحكمته.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني دخلت صلاة الظهر في الركعة الثالثة وصلى
ركعة، فقام الإمام سهوا لركعة زائدة. إذا كان هو يجهل أنها زائدة ولم يعلم أنه مسبوق ففيه خلاف هل تجزئه أم لا، أما إذا كان يعلم أنها خامسة أنها زائدة فلا تجزئه اتفاقا. نعم. بين العلم ولم تجزئ مسبوقا علم بخامسيتها، وهكذا إن لم يعلم. معناه هل إذا لم يعلم المأموم بخامسيتها تجزئه أم لا، هذا محل خلاف في الفقه. لكن إذا علم أنها زائدة لا تجزئه إجماعا،
وإذا كان
لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذه الركعة معدومة شرعا، فلذلك هي كالمعدوم حسا.
فإذا صلى ثلاثة
إذا سلم الإمام قام هو فأتى بالركعة التي سبق بها، ثم يسجد البعدية بعد سلامه هو، ولا يسجد البعدية مع الإمام. أما إذا سجد الإمام قبليا أي سجد قبل السلام فإنه يسجد معه فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعتين ولم يسجد بعدها. إنه يكفيه السجدتان مع الإمام.
أحسن لك الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. هنا في الأخت مها والأخ مصطفى وغيرهم من الأخوة يعني يتكلم عن قضية بعض سمات الشخصية الذوبان أو التحدث عن الآخر وتصيد أخطاء العلماء وقص على ذلك. أريد يعني رسالة ورسائل في هذا الشيء.
من أهم مقومات الشخصية المسلم اعتناؤه بما يعنيه واشتغاله به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحسن إسلام المرء مهم، وهو الذي نريده بتكوين الشخصية. فقد يكون الإنسان مسلما ولكنه غير حسن الإسلام. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان زلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فلا بد أن يحرص الإنسان على حسن إسلامه، ومن حسن إسلامه عدم تتبعه لزلات الآخرين وأخطائهم. فمن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. والإنسان له عيوب ينبغي أن يشغل بعيوبه، وطوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. والإنسان الذي يتبع الزلات ويحصيها معناه أنه يزعم لنفسه العصمة وأنه ناج من هذه الزلات والأخطاء، وهذا غير صحيح. كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون.
نعم.
أما ما ذكرته الآن وذكره بعض الإخوة مما يتعلق بالذوبان، فشخصية المسلم تقتضي منه تميزا، لأنه متمسك بأصل ولديه كتاب وسنة وتاريخ ومكانة لهذه الأمة تمنعه من الذوبان في أحضان الأمم الأخرى. ولو تقدمت علينا تكنولوجيا أو في بعض الأمور، حتى لو تقدمت في بعض الجوانب نستورد منها تلك الجوانب. النبي صلى الله عليه وسلم استورد من حضارة فارس الخندق، واستورد من حضارة الروم الخاتم، واستورد من حضارة الحبشة المنبر. فليس لدينا غضاضة من استيراد أي أمر نافع من أي حضارة أخرى، ولا يسمى ذلك ذوبانا. ما دام مضبوطا بالضوابط الشرعية.
من مقومات الشخصية الإسلامية الواقعية والعالمية، وهي لها خمسة أو ست محاور معنا هنا. حدثنا في ختام هذه الحلقة والدقائق المعدودة الأخيرة عن الشخصية الواقعية والعالمية باختصار.
نعم، بالنسبة لهذه الصفة مهمة، وهي أن يكون الإنسان واقعيا، فلا يريد تجاوز الواقع واستنكاره.
بياض مطلق أو سواد مطلق.
نعم، لا يمكن إلا أن يأخذ بالنسبية وأن ينظر بعينين معا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. فلا بد أن يكون واقعيا أيضا. فالإنسان المثالي الذي يريد أن تكون الأمور دائما معصومة وعلى أكمل الوجوه سيصطدم بالواقع، وإذا اصطدم به لا يدري ماذا يصنع معه. وكذلك الإنسان من شأنه أيضا أن يكون مقدرا للظروف ومقدرا لتداولها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يلبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها. فلا بد أن يدرك أن حالات الزمان متفاوتة، وأن أحوال أهله متفاوتة، وأن أحكامهم أيضا تتفاوت بحسب ذلك. ولهذا قال ابن القيم لا ينكر تغير الفتوى باختلاف الزمان والمكان والشخص والحال.
الله المستعان. فاتت علينا العالمية، لكن لو تحيلوا الإخوة على بعض المراجع أو بعض الأماكن التي يمكن أن تعين على معرفة مركز سكوير العلماء في هذا الجانب، حتى لا أنسى سؤال الأخ في هذا الجانب.
نعم، بالإمكان أن يرجعوا إلى الموقع الذي كتب باسمي أنا، وهو على النت. إذا كتبوا
موقع الشيخ محمد
نعم، إذا كتبوا ددوه في جوجل يدلهم على هذا الموقع. وعموما المركز رسالته أربع كلمات فقط، أنه مركز علمي شرعي عالمي مستقل. فهو علمي يهتم بالعلم أساسا، وشرعي يهتم بالعلوم الشرعية وما يكملها من العلوم الأخرى، عالمي فليس مختصا بوطن ولا بلد ولا أهل دولة ولا جنسية، مستقل فليس تابعا لدولة ولا لجماعة ولا لحزب ولا
أحسن الله يفضل الشيخ. فضل الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة عبد الله الياسين في موريتانيا، شكرك على ما قدمت ونفع الله بك الدنيا والآخرة.
الله يبارك فيك ويحفظك.
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، ولا زال في الجعبة الكثير لدى شيخنا الفاضل المبارك، ولدى كثير من الاتصالات التي أتت من كل حد من الصوب. أعتذر منكم حقيقة نظرا لكثرة الاتصالات ولأيضا المحاور المتعددة التي لم نأتي إلا على جزء منها، لكن أعزاؤنا الشيخ الشيخ سيأتي لنا مرات عديدة إن شاء الله ببركات الشيخ محمد وأخوانه الذين سخروا الشيخ لمثل هذه البرامج المباركة. أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم بحلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ابقوا في طاعة الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.